وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد الذي قرأناه في الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن معرفته وما كان عليه الصلاة والسلام من الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف، والتي ينبغي على المسلم أن يتعرف عليها وأن يعتني بها، وذلك تحقيقا لمعرفة الأصل الأول، وهو معرفة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا، والذي أنعم علينا بالنعم العظيمة والمنن الجسيمة، وهكذا معرفة دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي بالتمسك به يكون النجاة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أمورا متعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر اسمه وذكر نسبه وذكر عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال بعد ذلك: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. قوله ومنها 40 قبل النبوة، النبوة مأخوذة من الخبر، من الإخبار، نبأ بكذا بمعنى أخبر بكذا، والنبوة أيضا مأخوذة من الارتفاع، فالنبي قيل له نبي إما لكونه يخبر عن الله تبارك وتعالى، وإما لكون ربنا سبحانه وتعالى رفعه وأعلى مرتبته. قال: و23 نبيا رسولا. قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بمعنى أخبر، وأرسل بمعنى بعث، لأن البعث هو الإرسال بأمر مهم، معنى البعث هو الإرسال بأمر مهم. فقوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هل يدل على أن هناك فرقا بين النبي والرسول كما هو المشهور عند أهل العلم، أن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؟ هذا الفرق بين النبي والرسول هو المشهور عند أهل العلم، مع أن هذا التفريق يرد عليه بعض الأدلة التي تدل على عدم صحة هذا التفريق، فهم يقولون النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والله سبحانه وتعالى يقول: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وهكذا يقول ربنا سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهكذا يقول الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه الأدلة تدل على أن النبي أيضا يرسل، والتعريف أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه. والله ذكر في هذه الآيات أنه يرسل الأنبياء، والآية الثالثة فيها أن أنبياء بني إسرائيل والأحبار منهم كانوا يدعون إلى التوراة، كانوا يدعون إلى التوراة، هذا يدل على أنهم كانوا يبلغون. فلهذا بعض أهل العلم يقول: النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين. وهل هذا يرد عليه ما يفيد عدم صحته؟ الجواب نعم، يعني يشكل على هذا القول أن بعض الأنبياء وصف بأنه نبي وأنه رسول، كما قال سبحانه وتعالى في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا يقول سبحانه في شأن موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ويقول سبحانه في شأن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فإذا قيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، يشكل عليهم مثل هذه المواضع التي فيها إطلاق لفظ النبي والرسول على الرجل الواحد، كيف يرسل إلى قوم موافقين أو يرسل إلى قوم مخالفين وهذان الوصفان يعني أطلقا في رجل واحد. ولهذا بعضهم يقول النبي هو الذي يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما حتى لا يحصل الإشكال. ومنهم من قال أن الرسول يطلق على النبي والنبي على الرسول، ولعل هذا أقرب أن النبي يطلق على الرسول والرسول يطلق على النبي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا بناء على التفصيل المشهور وهو قول الجمهور أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغه فهو رسول. وعلى هذا القول فأيهما أعم؟ أيهما أعم، النبي أو الرسول؟ الرسول أعم؟ ها؟ النبي أيهما أعم، النبي أو الرسول؟ الرسول. ها؟ الرسول. ها؟ لا لا، على القول المشهور. ها؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فقوله اقرأ يعني نبئ بإقرأ، المقصود أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فصدر سورة العلق هو أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجماهير من أهل العلم. فنبئ بإقرأ يعني عرف نبوته بإنزال الآيات الأولى من سورة العلق، صار بها نبيا. لما نزلت عليه هذه الآيات رجع خائفا إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، فأخبرها بالخبر، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. يعني فيها أن من كان يفعل هذه الخصال فالله سبحانه يجنبه مصارع السوء. قال: وأرسل بالمدثر، يعني فتر الوحي برهة من الزمن، ثم نزلت عليه الآيات الأولى من سورة المدثر. قال: وبلده مكة. مكة هي بلد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي ولد فيها ونشأ فيها وتربى فيها عليه الصلاة والسلام، سوى الفترة التي قضاها في البادية عند حاضنته حليمة السعدية. وتعرفون أن أباه توفي وهو حمل على الراجح، وأن أمه توفيت وهو ابن 6 سنين عليه الصلاة والسلام. فبلده مكة، عاش فيها في يعني حجر جده عبد المطلب، فلما مات كان في كفالة عمه أبي طالب، وتزوج فيها وقد مضى من عمري 25 عاما بخديجة رضي الله عنها، وكان من خديجة جميع أولاده، وكان من خديجة جميع أولاده القاسم والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأما إبراهيم فهو من جاريته ماريا القبطية، وكلهم توفي في حياته صلى الله عليه وسلم، كل أولاده توفي في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، فإنها ماتت بعد موته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، فهو فجع بهم وهي فجعت به رضي الله تعالى عنها. قال: وهاجر إلى المدينة. سيأتي الكلام على الهجرة إلى المدينة. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك. يقال النذارة على المشهور، وأيضا يصح أن يقال النذارة، يعني بعدما ذكر المؤلف رحمه الله اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه وعمره وبلده، عرج بعد ذلك على أهم المهمات في معرفة ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معرفة حقيقة ما بعثه الله عز وجل به. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فالله سبحانه بعثه ينذر عن الشرك الذي هو أقبح القبائح وأعظم الذنوب وأنكر المنكرات، ويدعو إلى التوحيد الذي هو أساس الدين والملة وأصل الأصول وأوجب الواجبات. وبدأ بذكر النذارة عن الشرك ثم ثنى بالتوحيد، لأن هذا هو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فبدأ فيها بالنفي ثم ثني بالإثبات، وهكذا كثير من الآيات: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهكذا قوله: ما من إله إلا الله، وهكذا قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: بعثه الله. البعث والإرسال بأمر مهم. بعثه الله بالنذارة ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قالوا: معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أولا قوله يا أيها المدثر، يعني هنا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. يا أيها المدثر، يا أيها الملتحف المتغشي المتلفف بثيابه، لأن الدثار هو ما يكون فوق الشعار، والشعار هو الذي يلي الجسد، والدثار ما يكون فوق الشعار. فيا أيها المدثر هو تلفف وتلحف عليه الصلاة والسلام بثيابه لأجل ماذا؟ لأجل نزول الملك، لأنكم تعرفون حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذ رأى الملك الذي رآه في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فخاف وفزع عليه الصلاة والسلام، وعلى التو مشى إلى بيته فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يقول المؤلف: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم يعني أمره ربنا سبحانه وتعالى بالقيام والتشمير والإخبار والإنذار. الإنذار هو يعني التخويف، والإخبار مع التخويف، الإخبار بالأمر مع التخويف. فهو ينذرهم النار ويحذرهم من سوء العاقبة إن بقوا على شركهم. ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال وربك فكبر، أي خص ربك سبحانه وتعالى بالتكبير. قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، أي خص ربك سبحانه ومالكك ومدبر أمورك سبحانه وتعالى بالتعظيم. فقوله هنا وربك فكبر أي ليس هناك سوى الله سبحانه وتعالى من يستحق العبادة، ولا يجوز لأجل ذلك أن يشرك معه غيره أو أن يدعى له الزوجة أو الولد. قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. هذا قول الجمهور من أهل التفسير أن ثيابها هنا بمعنى أن ثيابها هنا على بمعنى الأعمال، مثل ما قال ربنا سبحانه ولباس التقوى ذلك خير، يعني فيه إطلاق اللباس على العمل، ولباس التقوى ذلك خير. ومنهم من قال وثيابك بمعنى ونفسك، ومنهم من قال بمعنى وأخلاقك، ومنهم من قال بمعنى يعني نفسك وأخلاقك وأهلك وجسدك. فهذه أقوال يعني لا مانع أن الآية يراد بها الجميع، وثيابك على ظاهرها. أيضا منهم من قال والثياب على ظاهرها، أي وطهر ثيابك من النجاسات وثيابك فطهر. لكن بعضهم يرد كون المقصود بالثياب هنا الثياب المعروفة، لأن الصلاة حينئذ لم تكن مفروضة أو لم يكن مأمورا بها. طيب قال والرجز فهجر، قال الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. الرجز في اللغة بمعنى العذاب، والرجز فهجر بمعنى ابتعد عن العذاب، وذلك بابتعادك عن أسباب العذاب من الشرك بالله تبارك وتعالى والمعاصي. ومنهم من قال المقصود بالرجز ها هنا الأصنام، هذا قول ثاني أن المقصود بالرجز هنا الأصنام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجز والرجس بمعنى واحد، يعني تبدل الزاي سينا والسين زاي. والرجز قراءة حفص بالضم وغير حفص أيضا، وطائفة من القراء قروا بالكسر، والرجز بكسر الراء بمعنى العذاب. ومنهم من فسرها بما يكون سببا في الوقوع في العذاب، من ذلك عبادة الأصنام. قال والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، يعني الابتعاد منها ومنابذتها، لأن الهجر بمعنى يعني ضد الوصل. وأهلها والبراء منها وأهلها، لأن التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي كما تقدم معنا، وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع إبراهيم فيها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ومن ملة إبراهيم البراءة من الشرك والمشركين وأفعالهم والبعد عن أماكنهم، كما قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهكذا كما قال الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.